الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لما يتعلق بالتوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، ولازلنا في الحاوي في ترجمة عقيدة الإمام الطحاوي. نكمل ثم نبدأ بالتوضيحات إن شاء الله تعالى. كنا قد وقفنا في الحاوي صفحة 54، المسألة الأولى في اسم الكتاب، يعني كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة أو المسمى بعقيدة الإمام الطحاوي. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، فاللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم وفقكم الله، المسألة الأولى اسم الكتاب. هذا الكتاب قد انتشر بين الناس وعرف بأسماء عدة، وذلك راجع إلى كون الإمام الطحاوي لم ينص على اسمه، بل أرسله إرسالا ثم جاء الناس بعده وسموه. وهذا سبب وجيه في تعدد أسماء الكتاب، التي منها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا الاسم قد جاء في عدة نسخ خطية، العقيدة مقطوعا عن الإضافة كما في بعض النسخ، أو العقيدة المشهورة موصوفا كما في بعض النسخ، الاعتقاد غير موصوف ولا مضاف كما في بعض النسخ، بيان السنة كما في بعض الكتب والنسخ، عقائد الطحاوية مضافا إلى عقائد الطحاوي مضافا إلى المصنف رحمه الله، وقد ورد في بعض المخطوطات. العقائد كما في بعض المخطوطات، بيان السنة والجماعة كما في بعض النسخ الخطية، عقيدة الطحاوي كما في بعض النسخ وأقوال أهل العلم، العقيدة الطحاوية كما في بعض النسخ وفي بعض أقوال أهل العلم. وهذه الأسماء متقاربة الدلالة، متلازمة المعنى، وليس بينها تنافر، والتعدد في الاسم وارد سواء كان هذا من المصنف رحمه الله نفسه أو من رواته أو من النساخ. والمهم في التسمية ألا يحمل الاسم معنى باطلا لا يدل عليه المعنى ولا يناقض مدلول المبنى.
يعني هذه الأسماء تعددت بسبب كون المصنف رحمه الله أرسل رسالته المشهورة بالعقيدة الطحاوية، أرسله ولم يكتب بين يدي الرسالة الاسم، فالباب واسع إن شاء الله ما دام المعنى مفهوما واضحا. نعم.
المسألة الثانية نسبة الكتاب للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. إن نسبة الكتاب إلى مصنفه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لا يشك فيه طالب علم فضلا عن محقق، مما يدل على صحة نسبة الكتاب إليه أمور ومنها أكثر من ترجم للإمام الطحاوي رحمه الله ذكر هذه الرسالة ونسبها إليه، سواء من تلامذته الأقربين إليه أو من الأبعدين. أثبت هذه الرسالة الإمام الطحاوي رحمه الله الموافقون له في الاعتقاد والمخالفون له كابن النديم ونحوه.
ابن النديم من علماء المعتزلة، ومع ذلك أثبت هذه العقيدة للإمام الطحاوي. نعم، صاحب الفهرست. نعم.
أن الرسالة منقولة بالإسناد المتصل للمصنف رحمه الله، وإن كان في الإسناد بعض من لا يعرف حاله، فإن ذلك لا يعني الانقطاع، لأن شروط الاتصال في الكتب الإسنادية ليست كشروط الاتصال في الأحاديث النبوية، فالعلماء يتساهلون في الأول دون الثاني. أن العلماء نقلوا من هذه الرسالة نقولات وضمنوها ضمن كتبهم العقدية، واستشهدوا بمواضع منها، وصار ذلك من المسلمات، وهذا ظاهر لمن اطلع على كتب المتخصصين في العقائد. أن العلماء اهتموا بهذه العقيدة قرنا بعد قرن، ونقلوا ذلك جيلا بعد جيل، نظما ونثرا وتضمينا وشرحا وتنكيتا وتعليقا وتحشية.
يعني عناية العلماء بالكتاب قديما وحديثا يدل على ثبوته، لا سيما أننا لم نجد أحدا ينفي نسبة هذه العقيدة إلى الإمام الطحاوي. والأصل أن الدعوة صحيحة ما لم يأتي معارض، فإذا جاء معارض حينئذ يطلب الترجيح وتطلب البينات. نعم.
المسألة
يعني لو جاءنا شخص وقال هذه الفتاوى ما هي لابن تيمية مثلا، يقول له من سبقك إلى هذا النفي؟ ما أحد قال أن هذه الفتاوى ما هي لابن تيمية. أي نعم، هناك فتاوى داخل الفتاوى اختلف العلماء في نسبتها، لكن المجموع الفتاوى من حيث الجملة لم ينفيها أحد من أهل العلم المعتبرين. نعم.
المسألة الثالثة خلاصة منهج الطحاوي في هذه العقيدة. اعتبر المنهج الذي سار عليه الإمام الطحاوي رحمه الله في تقريره لهذه العقيدة هو منهج التقرير والعرض والإيجاز في العبارة والإجمال في المقالة، مع شمول للمسائل وتضمين بدون خوض في التفاصيل، وتطرق لذكر بعض الأدلة وأوردها كنصوص دالة على المعنى وليس مجرد استدلال واستطراد في المبنى. ضمن عقيدته وعقيدة أهل السنة والجماعة من حيث الإجمال، ولم يتعرض للمخالفين إلا بإشارات إجمالية وعبارات كلية. كتب العقيدة سردا من غير ذكر أبواب ولا فصول ولا تقاسيم، وهذا دليل على أنه كان مرتجلا، وكان من سماعه واستدلاله رواية ودراية، فهو ألقاها إملاء ولم يكتبها بتأمل وتقصد، فلم يكن مؤلفا قاصدا. ويدل لذلك أمران: الأول أنه معروف منه حسن الترتيب كما في كتبه الموجودة بين أيدينا، فهو يقسم وينوع ويجعل مؤلفاته في أبواب وفصول ومسائل كما في معاني الآثار، ويرتب كما في مختصر الفقه. الثاني ما جاء في متن هذه العقيدة من عدم الترتيب يؤكد أنه كان إملاء، ومن هنا جاء التكرار الذي قد يؤاخذه عليه بعض الأغيار ويظنه نقصا بلا فائدة وتسويدا بلا غاية. وهذا التكرار وإن لوحظ فإنه لا يضر، لا سيما أنه في موضعين وأراه لمقصد فليس فيه أي مين، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة منزلة عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله. هذه العقيدة لها منزلة عالية ومكانة مرموقة بين متون العقيدة راقية، ومما يدل على ذلك أمور، منها نقل العلماء منها واستشهاد بعباراتها، روايتهم الكتاب دليل على مكانة المروي لا سيما مع اهتمام الجهابذة بهذه الرواية. وقد وقفت على رواية هذا الكتاب وأن الذي روى عنه العقيدة هو ميمون بن حمزة العبيدلي كما ذكر ذلك القرشي. أن هذه العقيدة منقولة ومحكية، فقد حكاها الإمام الطحاوي عن أبي خازم عبد الحميد قاضي دمشق، وذكر أنها عقيدة الأئمة الثلاثة. فهذه العقيدة هي من بنان خط الإمام الطحاوي، ومن سويداء قلبه اعتقادا، ومن روايته نقلا، ومن علمه دراية. له عدة سماعات، فقد وقفت على سماع لمتن العقيدة الطحاوية مذكور في كتاب المتفق على جلالة قدره، هو كتاب القرشي، حيث قال:
طبعا السماعات تعطي الكتاب مكانة من جهة الاهتمام أولا، ومن جهة الوصل والإسناد ثانيا، ومن جهة أن السماعات في الغالب عليها تعليقات ثالثا. نعم.
قال رحمه الله: محمد بن أيوب بن عبد القاهر بن بركات الحلبي المقري الملقب بدر الدين، فقيه حنفي محدث فاضل، روى لنا عنه بدر الدين أبو عبد الله محمد بن منصور بن إبراهيم عرف بابن الجوهري، قال: قرأت عليه العقيدة لأبي جعفر الطحاوي سنة 17 وسبعمائة بجامع الأزهر بسماعه من محمد بن أيوب هذا، بسماعه من رئيس الأصحاب بالقاسم عمر بن أحمد بن هبة الله المذكور فيما تقدم في سنة 53 بحلب. قال أخبرنا أبو الخطاب عمر بن أيلمك
أي. هذا النطق الصحيح أيلمك، نعم كلمة فارسية.
نعم أحسن الله عليك. قال أخبرنا الشريف النساب محمد بن أسعد بن علي الحسيني قال حدثنا أبو الطاهر عبد المنعم بن موهوب بن أحمد بن المقري سنة 43 بالجامع بمصر. قال أخبرنا أبو الحسن الثكلي في سنة 15. قال أخبرنا الخليل العالم أحمد بن القاسم بن ميمون العبيدلي بمصر سنة 640. قال أخبرنا جد الشريف القاضي العدل ميمون بن حمزة الحسني العبيدلي بمصر. قال قال شيخنا الإمام العلم أبو جعفر الطحاوي بمصر، مات أي محمد بن أيوب بحماس في رمضان سنة 75. وذكره الشيخ قطب الدين في تاريخ مصر رحمهم الله تعالى. وهذا السند يستأنس به ويكون عضدا للسند الذي ذكر في أول نسخة الأصل كما سيأتي.
بس في إشكالية لازم تراجعها، الآن تنبهت لها. هنا في قال في ترجمة محمد بن أيوب مات بحماة في رمضان سنة 75، الظاهر أن سنة 75 بعد 700، لأنه يقول في الأول سطر الثالث قرأت عليه العقيدة لأبي جعفر الطحاوي سنة 17. واضح تناقض؟ يتراجع يا راجع واحد من الاثنين، أنت تراجع أحسن. نعم.
الأمر الخامس.
نعم. إيه بس في خطأ، يعني أكيد في خطأ في أحد التاريخين، غالب ظني هذا مني أنا الخطأ طبعا مو منهم، غالب ظني أن مات بحماة في رمضان سنة 75، بس الظاهر كلمة 70 سقطت. نعم
أحسن عليكم،
ترجع إلى الجواهر المضية تتأكد. نعم.
الأمر الخامس أنه أول اعتقاد مكتوب متفق على نسبته إلى مؤلفه من كتب العقائد الحنفية، وهو أقدم مما ألفه الماتريدي الذي انتسب إليه الذي انتسب إلى الإمام أبي حنيفة ونشر المذهب الماتريدي، وكان ذلك سبباً لترك عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا سيما في بلاد ما وراء النهرين. الأمر السادس أن مؤلفه إمام من أئمة أهل السنة والجماعة باتفاق علماء أهل السنة والجماعة، ومما يدل على إمامته في هذا الباب خصوصا تلقي الأمة لكتابه بالقبول، وكذلك اشتهاره بالذب عن السنة والعمل بها، حيث إن كتابه مشكل الآثار هو من الكتب الحديثية التي فيها الدفاع عن الحديث وإبعاد ما قد يتوهم بينها من التضاد. ومما يدل على ذلك أيضا أنه لما روى حديث القدر
حديث القدر نعم،
وكل راو قد قبض لحيته، قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله وقبض الطحاوي بيده على لحيته وقال آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره،
وأنا أقول وأقبض على لحيتي آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره.
الأمر السابع ثناء العلماء على هذه العقيدة. يقول أبو العباس قاضي العسكر الحنفي وقد تأملت عقيدة أبي جعفر الطحاوي ولقد جود فيها.
نعم.
وقال أبو المعين النسفي رحمه الله إن أبا جعفر الطحاوي رحمه الله ممن احتوى على علوم سلف الأئمة على العموم وعلى علوم أبي حنيفة وأصحابه على الخصوص. وقال السبكي الشافعي رحمه الله جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقرون عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفاً وخلفاً بالقبول. وقال الناصري الحنفي رحمه الله إن كتاب العقائد الذي رواه أبو جعفر الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد هو الذي اعتمد عليه أهل السنة والجماعة الذي اعتمد عليه أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم. الأمر الثامن أن الملوك والعلماء كانوا يعتزون بهذه العقيدة وينتسبون إليها، ومن ذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله عن السلطان المعظم عيسى بن العادل أبي بكر بن أيوب ملك دمشق والشام، فإنه مع جلالتي وعلمي كان يقول أنا على عقيدة الطحاوي. الأمر التاسع أن المتقدمين من العلماء المحققين اعتمدوها ونقلوا عنها حتى إنهم ينقلون منها فصولا ومقاطع في الاستدلال لعقيدة السلف، وممن فعل ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه ذكر عقيدة الطحاوي ونقل منها، وكذلك العلامة ابن القيم والحافظ الذهبي وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. الأمر العاشر أنها من المصادر العظيمة لمعرفة عقيدة الأئمة الثلاثة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وهذا يجعلنا نستيقن.
نعم نستيقن، أحسنت، ما هو بضم بالفتح، نستيقن. نعم.
وهذا يجعلنا نستيقن بطلان انتساب من ينتسب إلى هؤلاء الأئمة من المعتزلة أو الخوارج أو غلاة المرجئة أو الماتريدية.
أبو المعين، نعم. سنة وفاته، سنة وفاة أبو المعين النسفي 508 هجري. إيش الإشكالية؟ لا لا، ذاك سماعي شيخ طحاوي، توفي سنة 321. حتى متقدم على أبي منصور الماتريدي، لذلك أنت تعرف لماذا الماتريدية ما أخذوا بعقيدة الطحاوي وأخذوا بعقيدة الماتريدية، لأن الماتريدي كان موافقا للمعتزلة في بعض الأشياء، وكان يوم اشتهار الماتريدي الرئاسة والحكم للمعتزلة في أكثر البلدان. نعم.
المسألة الخامسة إشكالات على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله. وقد ورد عدة إشكالات على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله، وأكثرها قد أجبت عليها في كتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية عند العبارات التي وردت الإشكال عليها.
كتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، غير كتاب شيخنا هذا الكتاب الذي ألفته، وغير كتاب شيخنا الدكتور أستاذ الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية، فكتابه يتكلم عن شرح ابن أبي العز، وكتابي إنما هو لشرح متن العقيدة ليس شرح ابن أبي العز. نعم.
وإنما هنا أجيب على ثلاثة إشكالات بطريقة السؤال والجواب، وهي: السؤال الأول، هل انتساب المتكلمين لهذه العقيدة ينزل من قدرها وشروحاتهم لها تعني أنهم على منهجها؟
نعم.
الجواب قطعا لا. ألا ترى أن الخوارج قد انتسبوا للقرآن والقرآن بريء منهم؟ ألا ترى أن بعض المعتزلة قد انتسبوا إلى الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف وهما منهم براء؟ ألا ترى أن بعض الأشعرية قد انتسبوا إلى مالك والشافعي وبقي مكان الإمامين في علو؟ فانتزاع بعض المتكلمين من عبارات الأئمة لا ينزل ذلك من قدرهم، بل ذلك منهم لنشر مقالتهم وتسويق بضاعتهم، كما فعلت الباطنية في انتسابهم إلى آل البيت لنشر باطنيتهم. ولو كان المتكلمون صادقين لقالوا بكل ما في العقيدة الطحاوية من إثبات صفات الأفعال ومن إثبات القدر ومن إثبات صفة الفوقية والعلو وغير ذلك مما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله. ولو كان المتكلم منصفا لما تمسك بالأقوال المجملة التي صدرت من الإمام وترك المفصل من كلامه، وهذا شأن المغرض، يأخذ ما يظنه له من المجملات ويترك ما عليه من المفصلات.
نعم.
السؤال الثاني قيل: فلما لم يذكر المصنف رحمه الله المسائل الفاصلة بين أهل السنة والجماعة والمتكلمين حتى يعرف الفيصل في القضية العقدية، مثل الاستواء واليد والكلام الله تعالى بحرف وصوت ورؤية المؤمنين لربهم عيانا بأبصارهم؟ فالجواب من أوجه: الوجه الأول أن عدم الذكر لا يلزم منه العدم، ومما يدل على ذلك ذكره لبعض هذه المسائل في كتبه الأخرى. الوجه الثاني قلب السؤال، فيقال: لو كان على طريقة المتكلمين لذكر الاستدلال بالعقل دون النقل، وهي من عمد مسائل المتكلمين، ولا ذكر الجوهر والعرض والتكوين وأزلية الكلام ونحو ذلك مما هو معروف في كتب المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة ومن وافقهم. الوجه الثالث هو جواب مهم، أن هذه المسائل التي ذكروها لم يكن أحد في أهل العلم المعتبرين من ينكرها
تشيل الشدة في غير محل.
نعم. أو يوردها، فكيف يتكلم على أمر لم يحصل فيه نزاع ولم ترد له واقعة، وإنما اشتهر القول بإنكار الاستواء بين المنتسبين إلى السنة بعد القرن الرابع الهجري، وإنما كان مشهورا من قول الجهمية، وكذلك إنكار اليد والوجه والكلام بصوت وحرف، ولما اشتهر القول بخلق القرآن ذكرها رحمه الله مفصلة جلية واضحة. السؤال الثالث قيل: كيف سار المصنف رحمه الله إلى تمييز عقيدته وعقيدة الأئمة الثلاثة عن مذهب المعتزلة، لم يقصد إلى تمييز عقيدته عن عقيدة الأشاعرة والماتريدية؟ فالجواب من أوجه: الوجه الأول أن المعتزلة هم الذين كان لهم السلطان وكانوا يجبرون الناس على عقيدتهم، فقصد الإمام بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. الوجه الثاني أنه لم يشتهر الخلاف إلا بين هذين المذهبين في المسائل الاعتقادية العلمية، وأما الخوارج فأكثر نزاعهم في مسائل علمية في مسائل عملية. ومع هذا فقد تطرق إلى قضية الخروج على الحكام، أنه يجب السلم والطاعة بالمعروف، وكذلك تعرض لمن يتعرض للصحابة رضي الله عنهم. الوجه الثالث أن الأشعرية والماتريدية كمذهب ومنهج لم يعرف إلا بعد وفاة الإمام بزمن، بل لم يتأصل ويفترق افتراقا تاما إلا مع نهاية القرن الرابع الهجري على يد أبي المعالي الجويني وتلميذه الغزالي ونحوهم. ثم إن الإمام الأشعري والعلامة الماتريدي توفي بعد الإمام، فكيف يقال ولم يذكر ما ذكر من المسائل، ولا انتشر مذهبهما وتأصيلاتهما بعد، ولا كان لهما ذلك الانتشار الذي حصل بعد، وتجد أجوبة مفصلة لما قد يظن أنه مما يستشهد به المتكلم أو هو ممسك له، وذلك في كتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية. المطلب العاشر: وفاة الإمام الطحاوي رحمه الله. توفي رحمه الله في مستهل ذي القعدة سنة 21 و300 من الهجرة ليلة الخميس، وقد عمر كذا شيخنا.
نعم، عمر، أحسنت، مكتوب بفتح الميم، هي بكسر الميم. نعم.
وقد عمر 82 سنة أو عن 84 سنة، والسواد في لحيته أكثر من البياض.
وعلى يعني هو توفي قبل الإمام الأشعري وقبل العلامة الماتريدي. نعم.
وعلى نقل أبي سعد السمعاني رحمه الله، حيث ذكر أن الإمام الطحاوي ولد سنة 29 و200، يكون قد جاوز 90، رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عن المسلمين خير ما جاز عالما عن أمته، وقد دفن بالقرافة. وقال ابن الساعي توفي سنة 22 و300، وكذا نقله ابن النديم في الفهرست، وهو بخلاف ما اتفق عليه تلامذته والطبقة الأعلى من ابن الساعي.
نعم.
المبحث الثاني: بطاقات مختصرة للكتب التي اعتنت بمتن العقيدة الطحاوية. هنا أورد بعض الكتب والشروحات والمنظومات المخطوطة والمطبوعة من العلماء الأموات دون مشايخنا الأحياء أو غيرهم من العلماء الفضلاء، فلم أذكر أي شرح بعد سنة 25 و400 و1000 من الهجرة، وضمنت البطاقة ما يأتي اسم الكتاب أو النظم أو الشرح واسم الشارح وسنة تاريخ وفاة الشارح وطريقة الشارح في شرحه، هل هي مبتدئة أو متوسطة أو منتهية، ومنهج الشارح من حيث الاعتقاد وأحسن طبعة إن وجدت. ورتبت هذه البطاقات بحسب وفيات مؤلفيها على النحو الآتي.
يعني هذه ما نحتاج نقرأها، هذه للفائدة، من يريد أن يشتري شرحا من شروحات العقيدة الطحاوية وتعليقا ينظر إلى هذه البطاقات ويختار ما يناسب حاله فنتجاوزها. نعم. طبعا الكتب التي شرحت العقيدة الطحاوية إلى سنة 25 و400 و1000 تقريبا 23 كتاب، هذا يدل على كثرة اهتمام العلماء بعقيدة الإمام الطحاوي. نعم.
المبحث الثالث منهج التحقيق ووصف المخطوطات، وفيه مطلبان. المطلب الأول منهج التحقيق. قبل أن أبين منهجي في التحقيق أحب أن أبين لماذا اخترت نسخة الأصل على غيرها، وذلك يرجع إلى عدة أسباب مجتمعة، منها الأول أن عليها سماعات تشير أنها سمعت أول القرن الثامنة الهجري، الثاني مذكور في أولها السند، الثالث كتب بخط قديم، مما يدل على ذلك أن الأولين كانوا يكتبون الألف بخط صغير من فوق نحو الحارث، والكسر بخط صغير من تحت، والضمة واو صغيرة، ومما يدل على أنه مكتوب قديم إما في القرن الرابع الهجري أو الخامس أن الناسخ لا يهتم بالإعجام، وهذا كان معروفا عند الأولين. هذه بعض الأسباب التي جعلتني أقدم هذه النسخة على غيرها وأجعلها الأصل وأؤخر ما عداها. وأما منهج تحقيق متن العقيدة الطحاوية فصرت فيه على النحو الآتي. أولا نظرت في كل النسخ المخطوطة للعقيدة الطحاوية مما أمكنني الوقوف عليها، وبلغت أكثر من 20 نسخة خطية، وجعلت الأصل ما كان قديما وإن لم تكن أقدم النسخ، وعليها سماع، وسميتها الأصل أو النسخة الأصل، ولم أعتبر بالنسخ التي نسخت في القرن الرابع عشر الهجري أي بعد سنة 300 و1000 من الهجرة. أثبتت نص نسخة الأصل في المتن، ووضعت الفوارق من النسخ الأخرى بين قوسين هكذا، وبينت جميع الفروقات حتى الدعائية منها، كقوله تعالى أو جل وعلا أو رضي الله عنه أو عليه السلام أو رحمه الله ونحو ذلك، وكذلك ما كان في بعض النسخ من الرموز الدعائية أثبتها في الحاشية نحو صاد وصلعم ونحو ذلك. ما كان خطأ يقينيا في نسخة الأصل أهملته وأثبت ما هو صواب من النسخ الأخرى وبينت ذلك في الحاشية، وهكذا ما ترجح لي أنه الصواب. ما كان خطأ أو سقطا بينته في الحاشية. لا أبين الفروقات المتعلقة بالهمزات كالمؤمنون أو المؤمنون وبدأ إلا إذا تغير المعنى. لا أنبه على ما كتب بالهاء وحقه تاء التاء المربوطة أو العكس. قمت بتصحيح الأخطاء النحوية في المتن مع بيان مكان التصحيح إن وجد من النسخ الأخرى، وإذا أهملته فذلك مني. بينت ما كان مصححا سواء كان ذلك في الحاشية أو بين السطرين. ما كان من الفوائد والتوضيحات في بعض النسخ مما له فائدة للقارئ أثبته في الحاشية مع الإشارة إلى النسخة المنقولة منها. ضبطت الكلمات كلها،
كلها، لأن مفعول لكلها، ضبطت الكلمات كلها. نعم، تأكيد للكلمات، الكلمات واقع موقع المفعول، كلها مصر. نعم كلها.
حسنت. نعم. ضبطت الكلمات كلها بالشكل، ونقلت الضبط من النسخ المضبوطة، وما كان خطأ جليا في الضبط بينته وأثبتت الضبط الصحيح. ذكرت نهاية كل وجه من كل صفحة من صفحات النسخ الخطية، جعلت المتن على شكل فقرات لكي يسهل فهمه وحفظه من جهة، ولأن بعض النسخ جعلت لكل فقرة علامة إما بالفاصلة هكذا أو جعل بداية كل فقرة بالخط الأحمر، أثبتت للفقرات المتناسبة عنواناً وجعلته بين القوسين باللون الأحمر الداكن هكذا، حذفت الكلمات المكررة وأثبتت ذلك في الحاشية، كتبت الآيات القرآنية وفق الرسم العثماني مع ذكر رقم الآية واسم السورة في الحاشية، وضعت علامات الترقيم التي تيسر فهم النص كما هو متبع في طرائق الإملاء من فواصل ونقاط وعلامات تنصيص واعتراف وتعجب واستفهام ونحو ذلك. لم أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في أول سند الرسالة أو متنها، ولم أعرف بالفرق الواردة في المتن، وكذلك لم أبين معاني الكلمات الغريبة إلا إذا كان مذكورا في بعض الحواشي، فأثبتت ذلك من باب الفائدة دون استطراد، لأني قد ذكرت ذلك في كتاب التوضيحات الجلية على متن العقيدة الطحاوية. وضعت للكتاب فهرسا واحدا حتى لا يطول بما لا طائل تحته، وهو فهرس الموضوعات فقط، وأحمد الله تبارك وتعالى على نعمي وآلائه التي مهما عددناها لا نحصيها، ثم أشكر كل أخ وجه إلي نصحا أو تصحيحا أو تنبيها كما لا يفوتني شكر كل من أعطاني من وقته وساهم في إخراج هذا الكتاب على هذا الوجه، وأسأل الله تعالى الكريم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتهم، وأن يعظم لنا الأجر والمثوبة بما نوينا من نشر الخير وتسهيل العقيدة السلفية النقية إلى أمة التوحيد والسنة. وفي الختام، فهذا جهد المقل، فما كان فيه من صواب فهو لك كالثمر المستطاب، وما كان فيه من خطأ فهو شوكة في حلقي، ولعلك أن تجد له مساغا وتجد له الجواب. والكمال لله الواحد الوهاب، وأسأله أن يتقبل منا ومنكم نياتنا وأعمالنا وأقوالنا، وأن يتجاوز عن زلاتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
ما يحتاج نقرأ وصف المخطوطات، أقول وصف المخطوطات ما يحتاج نقرأها، هذا يحتاجها من يريد التأكد من وصف المخطوطات. نروح إلى شو اسمه، تبي تقرأ النص المحقق ولا موجود في المتن؟
المتن
لا لا أمر. شو رأيكم، نقرأ المتن ولا ننتقل للشرح؟ المتن موجود 122، المتن موجود داخل الشرح، فنستغني عن قراءته هنا.
نقرأ أفضل
يقول علشان الإجازة. طيب نقرأ عشان نجيزكم بالمتن بعد. 122، يلا.
المبحث الرابع، النص المحقق، وفيه مطلبان. المطلب الأول، النص المحقق مع الحواشي، وقد وضعت النص المحقق ها هنا مع بيان الفروقات بين النسخ وبعض التعليقات اليسيرة المنقولة لضرورة الضبط أو التوضيح. كتاب عقيدة الطحاوي الحنفي، عقيدة أهل السنة والجماعة في أصول الدين. يقول الحسن بن سليمان: سمعت الفقيه يوسف بن أبي نصر قال: أخبرنا الشيخ الفقيه أبو زكريا يحيى بن مطرف أدام الله عزه قال: أخبرنا الفقيه أبو عبد الله الحسين بن علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بشر محمد النيسابوري قال: حدثنا خلف بن الحسن قال: حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن عمر قال: حدثني أبو المظفر محمد بن أحمد التميمي قال: حدثني الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي رحمة عليه.
إذا وجدتم أي خطأ في التشكيل نبهوني، لأن ما قمت أشوف التشكيلات ولا أحب ألبس نظارة. نعم. أحسنت، شفت شلون؟ ما انتبهنا في أصول الدين. نعم. أحسنت. غيره؟ نعم.
المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أثق وبه نستعين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله تعالى على نبيه سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحبلي الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين وما يدينون به لرب العالمين. الباب مكسورة.
نعم.
الباب مفتوحة هنا.
وين؟
لرب العالمين.
إيه خطأ. نعم، لربي ما هو لرب. نعم.
الاعتقاد في الله تعالى. نقول في توحيد الله تعالى معتقدين بتوفيق الله تعالى: إن الله تبارك اسمه وتعالى جده وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يشبهه، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبهه الأنام، وهو حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، وما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبل ذلك من صفاته، وكما كان بصفاته أزلية فكذلك لا يزال عليها أبدية. أسماء الله تعالى وصفاته ليست مخلوقة، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخارق ولا مخلوق، وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا. يحتاج ألف عدل يا شيخ؟
كيف؟
يحتاج ألف عدل يا أحيان.
الظاهر أنه يحتاج، بس ليش ما كتبنا الألف هكذا في الأصل؟ وها وواو وفي جيم أحياهم وفي الباقي أحيا، يعني عشان نسخة الأصل هي جائزة أحيا. نعم.
استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، ولا يحتاج إليه شيء ليس كمثله شيء، ولا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. عظيم علم الله وقدرته وتقديره، خلق الخلق بعلمه وقدرته، وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء من أفعالهم قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بقدرته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. العباد يتقلبون بين فضل الله تعالى وعدله، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي من يشاء عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، والله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وإيقنا أن كلا من عند الله تعالى. الاعتقاد الواجب علينا في محمد صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه،
وإن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب الباء
وحبيب الباء مفتوحة المفروض تكون مكسورة، أحسنت، وحبيبه، نعم،
وحبيب رب العالمين، وكل دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، المبعوث بالحق والهدى وبالنور والضياء. الاعتقاد الواجب علينا في القرآن الكريم، وإن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تبارك وتعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله تبارك وتعالى وعابه وأوعده بسقر عذابه، حيث قال الله تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله تعالى بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر.
ووعده بسقر عذابه، بسقر عذابه على البدلية، أو بسقر عذابه على الإضافة.
بس شيخ باء حرف جر وسقر اسم مجرور،
أدري،
فالجر عليه أولى
وهذا عذابه، أي كل يعني ما نقول بسقر عذابه على الجر أو بسقر عذابه على الإضافة، يعني فالباء خطأ يعني على كلا التقديرين، فتح الباء يعني، نعم.
صفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين، ومن وصف الله تبارك وتعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أن الله تبارك وتعالى جل ذكره بصفاته ليس كالبشر.
طبعا ما بين القوسين موجود في بعض النسخ وأحيانا من عندي، ولذلك لم أنبه عليه، نعم.
رؤية الله تعالى في الآخرة، والرؤية حق لأهل الجنة في الجنة من غير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا جل وعلا، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تبارك وتعالى وعلمه. طريقة السلف في التعامل مع النصوص، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، فهو كما قال ومعناه وتفسيره على ما أراد صلى الله عليه وسلم، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالم. وجوب التسليم والانقياد للنصوص والحذر من الغلو، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظاهر الانقياد والتسليم والاستسلام، ومن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.
مصدقا، حط بعد فتحة ثانية، بعد هي فتحة واحدة، نعم.
الإيمان بصفات الله تعالى إيمان وجود لا إيمان تكييف، ولا يصح.
المفروض أن هذه الصفحة
جديدة،
تكون في صفحة جديدة، نعم.
ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية
معنى الألف الصغيرة هذه ما تحتاج الألف الصغيرة
نعم.
هذه ما لا داعي معنى نعم
أحسن الله وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية إلا بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المرسلين. صفات الله تعالى دائرة بين الإثبات ونفي المماثلة، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ضل وزل ولم يصب التنزيه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. تعالى الله عز وجل عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الاعتقاد الواجب في الإسراء والمعراج، والمعراج حق وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، أكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إلى عبده ما أوحى. الاعتقاد الواجب في الحوض، الحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الاعتقاد الواجب في الشفاعة، والشفاعة التي ادخرها الله تعالى لهم حق كما روي في الأخبار. الاعتقاد الواجب في الميثاق، الميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى من آدم عليه الصلاة والسلام وذريته حق كما روي في الأخبار، شمول علم الله تعالى. وقد علم الله تبارك وتعالى فيما لم يزل عالما عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
وكذلك أفعالهم، يمكن الأصوب أفعالهم عطفا على علم، وكذلك علم أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. وأما على الرفع فباعتبار أن كذلك يكون مبتدأ وأفعالهم خبر. نعم.
قدرة العباد على الفعل، وكل ميسر لما خلق له. العبرة بالنهايات،
نسأل الله أن يحسن نهاياتنا وأن يصلح سريراتنا ونميتنا على التوحيد والسنة. نعم.
والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله تعالى، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. الاعتقاد الواجب علينا في القضاء والقدر، وأصل القدر سر الله تبارك وتعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا أو فكرا أو وسوسة. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله عز من قائل في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم كتاب الله تعالى، ومن رد حكم كتاب الله تعالى كان من الكافرين. الاعتقاد يصح بقبول العلم الموجود، فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تبارك وتعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. ولا يصح ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الاعتقاد في اللوح والقلم، ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء قد كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا منقوض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، كل شيء بقدر الله تعالى. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى
وقوله نعم عطفا على في كتابه
وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا.
طبعا يجوز الرفع باعتبار الاستئناف، لكن هنا العطف أحسن لأنه استدلال مؤكد للأول. نعم.
الحذر من الخوض في القدر، فويل لمن صار لله في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، فقد التمس بوهمه في فحص العيب في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد مما قال فيه أفاكا أثيما. الاعتقاد في العرش والكرسي وإحاطة علمه تعالى وفوقيته على كل شيء. والعرش والكرسي حق كما بين الله تعالى في كتابه، وهو جل جلاله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة به خلقه. الإيمان بخلة إبراهيم وتكليم موسى عليهما السلام، ونقول إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. الإيمان ببقية أركان الإيمان: الملائكة والنبيين والكتب، ونؤمن بالملائكة والنبيين وبجميع الكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وصف أهل القبلة بالإسلام، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. وجوب ترك الخوض والجدال، ولا نخوض في الله تعالى، ولا نماري في الدين، ولا نجادل في القرآن، ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. كلام الله ليس ككلام البشر، وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه. وجوب الموافقة الجماعة، ولا نخالف جماعة المسلمين. الحذر من التكفير، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. الرجاء للمحسنين والخوف على المسيئين، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، لا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف من محسنهم ونخاف على محسنهم، ولا نقنطهم من رحمة الله. والأمن والإياس ينقلان عن الملة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. أسباب التكفير: ولا نخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. تعريف الإيمان: والإيمان هو الإقرار باللسان وتصديقه المعرفة بالجنان. وإن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق.
طبعا تعريف الإيمان هو على طريقة مرجئة الفقهاء كما بينته في التوضيحات الجلية. نعم.
الإيمان والإسلام واحد، والإيمان والإسلام واحد وأهله في أصله سواء، وإنما التفاضل والتفاوت بينهم في الحقيقة في الخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى.
الأولى وليس الأولى. نعم.
أحسن عليك. وملازمة الأولى، أولياء الله تعالى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن.
ليش قلنا ملازمة الأولى وليس الأولى؟ لأن اتباع السلف سبق ذكره، فهنا المقصود به ملازمة الأولى. نعم.
أولياء الله تعالى والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله تعالى أطوعهم له وأتباعهم للقرآن. أركان الإيمان. وإن الإيمان هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت وبالقدر كله خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله ولا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم
نصدق نحن، وهم ضمير مبني في محل نصب، فكل تأكيد للضمير هم، ونصدقهم كلهم. أحسنت. نعم.
ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. الموقف من أهل الكبائر، وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله تعالى.
هذا ليش حاط استفهام؟
هي لعلها ألف في الخطأ.
هي خطأ، لازم ألف
فارقة،
ما يصير استفهام. نعم.
بعد أن لقوا الله تعالى عارفين مؤمنين وهم في مشيئة الله تعالى وحكمه، إن شاء الله غفر لهم وعفى عنهم بفضله.
نعم.
كما ذكر الله تعالى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من عباده، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله ثم يخرجهم منها برحمته أو بشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، ذلك بأن الله تعالى مولى أهل الطاعة ومولى أهل طاعته ومعرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام
مسكنا اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. والله مع كثرة الفتن يجب على الإنسان أن يخاف على نفسه وأن لا يأمن حتى يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله، فحينئذ يأمن إن شاء الله. نعم.
الصلاة خلف كل بر. نعم. وفاجر وفاسق.
لحظة. ولم ينالوا من ولايته. أحسنت، تا هنا مفتوحة. شكر الله لك شيخ آدم. آدم صح؟ أحمد. نعم.
الصلاة خلف كل بر وفاسق، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. الشهادة لمعينين، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. تحريم الخروج على المسلمين وولاتهم، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. وجوب طاعة ولاة المسلمين، ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا ولاة أمورنا وإن جاروا وإن ظلموا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله تعالى فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة والإصلاح. من علامات أهل السنة والجماعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. القول بالمسح على الخفين، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. مضي الجهاد مع حكام المسلمين، والحج والجهاد فريضتان ماضيتان مع أولي الأمر من أئمة الأمور من المسلمين مع برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الإيمان بأعيان بعض الملائكة وأوصافهم، ونؤمن بالكرام الكاتبين وأن الله تعالى قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين كقوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الإيمان بالبرزخ، ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان له أهلا، وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وبأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. الإيمان باليوم الآخر، ونؤمن بالبعث، قال الله تعالى: وأن الله يبعث من في القبور، وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان حق لقول الله قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق. الإيمان بوجود الجنة والنار، والجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان أبدا ولا تبيدان ولا تبليان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق وخلق لهما أهلا، ومن شاء منهم أدخله الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم أدخله النار عدلا منه تعالى. أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وهي من كسبهم، وكل يعمل على ما فرغ منه وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد، والاستطاعة ضربان، أحدهما الاستطاعة التي يوجد بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، فهي من الفعل تكون، فهي مع الفعل تكون، وأما الاستطاعة من جهة الصحة. الصاد مكسورة شيخنا.
إيه الصحة، سنت الصاد مكسورة. نعم.
وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وصحة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال عز من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأفعال العباد خلق الله تعالى وكسب من العباد، التكليف بما هو داخل تحت القدرة، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم الله تعالى به، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفسير الحوقلة: نقول لا حيلة لأحد، ولا حول لأحد، ولا حركة لأحد.
حط فاصلة بعد كلمة لأحد.
نعم
نعم.
ولا تحويل لأحد عن معاصي الله تعالى إلا بمعونة الله تعالى، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله تعالى والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. تيسير الكون بمشيئة الله تعالى وعلمه وقدرته، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته تعالى المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل الله ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تقدس عن كل عيب وشين، وتنزع عن كل سوء وحين. منفعة الأموات بالدعوات، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. الله تعالى وحده المالك الغني، ويملك كل شيء، ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله تعالى طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الحين والجحيم. إثبات الصفات الفعلية لله تعالى، والله تعالى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. من الاعتقاد حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. خلافة النبوة، ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما له على جميع الأمة رضوان الله عليهم أجمعين، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. محبة العشرة والشهادة لهم بالجنة، ونحب العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، ونشهد للعشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير بن العوام وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن أسباب البراءة من النفاق، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات وذرياته المقدسين من كل رجس فهو على السبيل، فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. تفضيل الأنبياء على الأولياء، ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. الإيمان بكرامات الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وما صح عن الثقات من رواياتهم. الإيمان بأشراط الساعة الكبرى، ونؤمن بأشراط الساعة وبخروج الدجال اللعين ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء وبخروج يأجوج ومأجوج، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها وسائر علامات يوم القيامة على ما ورد به الأخبار الصحيحة. وجوب تكذيب الكهنة والدجالين، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. لزوم الجماعة والحذر من الفرقة، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. دين الله تعالى هو الإسلام، ودين الله تعالى في السماء والأرض واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. الوصية بهذا الاعتقاد، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. الثبات على الإيمان والسنة، والحذر من المذاهب المبتدعة. ونحن نسأل الله تعالى العظيم أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية والرافضة وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا أهل الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء. الخاتمة: والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والصلاة على بدر التمام وشمس الإسلام مصباح الظلام محمد عليه السلام. تم الاعتقاد، غفر الله لصاحبه ولكاتبها ولمن نظر فيها واعتقد ما فيها من الحق، ودعا لكاتبها بالتوبة والمغفرة ولجميع المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ووافق الفراغ منها يوم الثلاثاء 27 شهر رجب الفرد من شهور سنة 36 بتعريق الفقير إلى رحم البرية،
إلى رحم ربه،
أحسن الله، إلى رحم ربه ومغفرته العبد المذنب المسيء إلى نفسه. الشيخ ليش مرفوعة؟
شنو هي؟
العبد.
قف من 17 سنة بتعليق الفقير، لا العبدي بدل عن الفقير.
نعم.
العبد باعتبار أنه مستأنف، لكن البدلية أولى، العبدي المذنبي المسيء. نعم.
العبد المذنب المسيء إلى نفسه العامري تجاوز الله عنه بمنه وكرمه. أيا قارئا خطي سألتك دعوة إلى الله في عبد مقر بذنبه، عساه يسامحني ويغفر زلتي ويرزقني رزقا مقيما بأهله.
نسأل الله أن يغفر لكاتب هذه العقيدة حيث وصلت إلينا، ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم. هذا ما تيسر. نقرأ شوية من باب، يقول وعدناكم ما قرأ، نقرأ في التوضيحات الجلية ولو شيئا يسيرا يعني. نعم. 103 يلا زين، إذا عندكم تعديلات بعد زين. 183 أي نعم. 183 آخر سطر، رضوان الله عليهم أجمعين. وعن أصحابه، أحسنت أحسنت يا بعم. أحد عنده شيء؟ 187 أفعال الله تعالى مخلوقة
في العنوان.
يلا أضيف الياء. أحسنت. رضوان الله تعالى، رضوان بكسر الراء، أحسنت.
أي صفحة يا شيخ؟
199 أجيزكم بالعقيدة الطحاوية إجازة، كما أن عندي عليها إجازة عامة بدون سماع. نعم. في شيء ثاني؟ رحم، أي صفحة؟ أي صفحة؟ 211 تعليق الفقير إلى رحمي، إلى رحمي، إيش الإشكالية؟ إلى إيش؟ لا لا يجوز، نعم لغة جائز، تقول رحمة مفرد ورحم جمع. صفحة 151 شنو العبارة؟ طيب، في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان.
شنو وجه الاستفهام، علامة الاستفهام شيخ؟
والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. في استفهام، صح، ليش في استفهام؟ لا هذا خطأ أكيد يعني. جزاك الله خير. صفحة 151 في استفهام بعد كلمة الخذلان ليس له محل. تفضل يا شيخ. 189. ولم يكلفهم الله تعالى إلا يكلف يكلف أحسنت عليه سكون شفت أبو عمر
نعم
نعم شكر الله لكم حتى لو عندكم استدراكات مستقبلا ما في مانع نقرأ 10 دقائق بس في التوضيحات الجديدة.
قلتم حفظكم الله مقدما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا شرح لمتن العقيدة الطحاوية لمؤلفه الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي رحمه الله تعالى المتوفى 21 و300 من الهجرة النبوية، وهو من أهم المتون العلمية لطالب العلم، فأحببت أن أسهل على كل طالب مهتم بعلم العقيدة وذلك بشرح هذا المتن المبارك شرحا سهلا سلسا غير مخل ولا طويل ممل، وصرت فيه على ما يأتي. أولا بيان معاني كلمات المتن وما تدل عليه، وركزت فيه على المعنى اللغوي والاشتقاقي والتصريفي. ثانيا ذكرت ما يتعلق بمدلولات بالعبارات والمسائل التي تطرق لها الإمام بمباني الكلمات، سواء كان ذلك بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام. ثالثا ذكر الأدلة الدالة على ما ذكره المصنف من المسائل وما سأذكره من المسائل بحيث لا يزيد في كل مسألة عن 3 أدلة إلا بعض المسائل التي قد تكون الحاجة ماسة إلى توافر الأدلة فيها، فإني سردت أكثر من ذلك وهي قليلة. رابعا ذكر التنويعات والتفريعات والأقسام التي لا بد من ذكرها. خامسا قد أورد سؤالا يكون توضيحا لبعض ما قد يتوهمه القراء أو طلاب العلم وأجيب عنه بما تيسر من الأجوبة. سادسا أذكر مقالات أهل البدع من حيث الإجمال، ولا أطيل في القيل والقال ولا في سرد المقال والرد على شبهاتهم التي قد تلتبس على بعض العوام والجهال. سابعا جعلت الكتاب على فقرات حتى يكون أسهل في متناول اليد وأيسر في طريقة القراءة والتدريس والمدارسة. ثامنا ذكرت مرادة مصنف رحمه الله بعد فقرة من كلامه وخلاصة لكلامه بعد كل شرح. تاسعا جعلت نص الإمام الطحاوي بخط ثخين بين قوسين هكذا وباللون الأحمر. عاشرا ذكرت بعد الآية موضعها من السورة ورقمها. قال 11 ما أريده من حديث جعلت تخريجه تبعا مختصرا بخط صغير مع الحكم على الحديث إن كان في غير الصحيحين، وأما الآثار فلا أتعرض الحكم عليها لأنها تأتي تبعا لا أصالة واعتضادا لا اعتمادا. 12 ما أنقله من النصوص أضعه بين قوسين هكذا ثم أحيل إلى الكتاب والمصدر دون الصفحات والأجزاء. 13 اعتمدت على النسخة التي حققتها وجعلتها الأصل في المتن. 14 ما شرحته من الكلمات والعبارات في أول موضع لا أعيد شرحها أو التعليق عليها لو وردت مرة أخرى سواء كان حرفا أو فعلا أو اسما أو جملة، والله تعالى أسأل أن ينفع به المبتدئين وأن يجعلهم مذكرا للمنتهين، وآن أوان الشروع في المقصود، وعلى الله تعالى وحده الاعتماد ومنه التوفيق والتسديد. المقدمة. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه أثق وبه نستعين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله تعالى على نبيه سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحبلي الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين وما يدينون به لرب العالمين. الرب مكسورة
لربي، أحسنت. نعم،
قلتم حفظكم الله هذا افتتاح من المصنف رحمه الله عقيدته بأنها عقيدة سلفية فيها يتبع من سبقه من العلماء والأئمة الفقهاء، فابتدأ المصنف رحمه الله بالبسملة لأن كتابه العقدي هذا في صورة رسالة لعموم المسلمين ولطلبة العلم على وجه الخصوص، ويسن في الرسائل والكتب البداءة بالبسملة ابتداء بما جاء في كتاب ربنا تعالى وبما جاء في سنة الأنبياء عليهم السلام. فهذا سليمان عليه السلام كتب إلى ملكة سبأ كما أخبر الله تعالى عنه، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يبدأ رسائله بالبسملة كما في رسالته إلى قيصر عظيم الروم، وفيه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، رواه البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإذا تقرر أن الرسائل
الخط ليش صار كبير؟
يحتاج تصغير.
طيب،
وإذا تقرر أن الرسائل العلمية والودية ينبغي أن تكتب أبداءة بالبسملة، فها هنا ينبغي التنبه إلى أن للبسملة حسب ما وقفت عليه موضعين: الأول عند قراءة القرآن سواء من أول السورة أو عند البداءة في من أي موضع وذلك بعد الاستعاذة، الثاني عند كتابة الرسائل، وما عدا هذين الموضعين فليس فيها إلا التسمية وهي قول بسم الله سواء عند الخروج أو الدخول أو النوم أو الأكل أو الشرب أو اللبس أو الذكر وغير ذلك من المواضع التي بلغت أكثر من 30 موضعا. وإنما تكون البداءة بالبسملة في أول رسائل طلب البركة بذكر اسم الله تعالى، فإن متعلق البسملة محذوف، وقد قيل إنه مقدر في أول الكلام، وقيل بل هو مقدر في آخر البسملة، وقيل إن المقدر فعل، وقيل إن المقدر اسم. ومن تتبع القرآن والسنة وجد أن الأولى أن يقال إن المقدر إن كان في الأول فهو فعل كما في قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، وقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وإن كان اسما فهو في الآخر كما في قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساها. والعلماء رحمهم الله تعالى يحذفون المقدر عند كتابة البسملة اقتداء بما في كتاب الله تعالى في البسملة، وذلك لأنه يعم، فإن من القواعد المتقررة في علم التفسير أن المتعلق إذا حذف عم، وإذا عم صح أي تقدير يقدر، فربما قدر المملي أملي بسم الله، وربما قدر الكاتب أكتب بسم الله، وربما قدر القارئ أقرأ بسم الله. ولأجل هذا حسن حذف المقدر في البسملة بلاغيا. وأجمع ما قيل في المقدر أنه أستعين أو استعانتي، فإنه يصح لكل فعل ولكل قول ولكل حال، وهو المقصود الأساس من البسملة. ونحن نستعين بسم الله الرحمن الرحيم في شرحنا لهذا الكتاب وقراءتكم له ونفع الله تعالى به. والباء الجارة تأتي لمعاني للإلصاق كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والاستعانة نحو كتبت بالقلم والقسم مثل فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. والسبب كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والحال أو المصاحبة نحو جاء القرآن بآياته الواضحات. والظرفية مثل قوله تعالى تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. ولها معان أخر نحو النقل وزائد للتوكيد والبدل والمقابلة والمجاوزة والاستعلاء أو التعليل. فالباء في البسملة الاستعانة أي أكتب أو أقرأ مستعينا طاعة وطالبا العون بذكر اسم الله تعالى متيمنا ومتبركا. وعلى هذا فموضعه مع مجروره في محل نصب مفعولا للفعل المقدر كما هو قول الكوفيين. وأما على قول البصريين فموضعه الرفع على الخبرية. وحذفت الألف مع الباء في بسم الله في خط البسملة تخفيفا لكثرة الاستعمال. وأثبتت الألف في غيرها من المواضع بلا خلاف كما في قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم ونحو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. واسم بكسر همزة الوصل وضمها إن لم تسبق بحرف أصله من سمو
عند يعني اسم أسم. نعم
شيخ الواو ليش ساكنة سمو؟
كيف
الواو ليش ساكنة؟
من سمو يعني باعتبار عدم الوصل هي واو واحدة أصلها سمو فاعل. نعم.
وهو عند قال أصله من سمو عند البصريين وهو الارتفاع والعلو لأن المسمى به يرتفع ويعلو ويتمايز. أو أصله من وسم عند الكوفيين وهو العلامة لأنه دلالة على المسمى. واسم في حق الله تعالى دال على الأمرين فالله تعالى علي بأسمائه وهذه الأسماء دالة عليه وبها نناديه ونناجيه وبها نتوسل إليه ونستعين بذكرها لديه. وهو في الاصطلاح لفظ دال على شيء معين غير مقترن بزمان ومدلوله هو المسمى. وقد اختلف المتكلمون في الاسم هل هو المسمى أو غيره والذي دل عليه الكتاب والسنة أن هذا لم يأتي فيه شيء بل هو من المسائل المحدثة الواجب بل هو من المسائل المحدثة والواجب إثبات ما جاء في الكتاب والسنة لا سيما ما يتعلق بألفاظ الاعتقاد وما هو خاص برب الأرباب سبحانه وتعالى. فنقول كما قال ربنا تبارك وتعالى وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو المنصوص عليه في النصوص من أن الاسم للمسمى سواء على وجه التخصيص والتمايز كما في حق الله تعالى أو على وجه الدلالة اللفظية كما في الأعلام الجامدة. ومما يدل على أن الاسم للمسمى قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى وقوله تعالى له الأسماء الحسنى وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والله علم لا يطلق إلا على المعبود بحق وهو أعرف المعارف الدالة على الله تعالى وأعظم اسم من أسمائه تبارك اسمه تعالى جده وهو بل هو الاسم الأعظم على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو على الصحيح مشتق من أله يأله إلهة فهو إله بمعنى معبود ويجمع أصل مادته على آلهة. والألف اسم الله للغلبة لأن إله يطلق على المعبود بحق وباطل وبإضافة اللام صار علما على المعبود بالحق فحسب. ووزنه الصرفي على الراجح أنه من إله على وزن فعال وبحذف همزته عال ثم أدخلت عليه ال فصار الإله وحذفت همزته ثم أدخلت اللام في اللام فصار النطق على العربية الفصيحة الله وهو بالسريانية لاها.
وربما العرب في زمن النبوة في الجاهلية يقولون ال اختصار وهذا من تحريفهم وتأويلهم لأسماء الله. ولهذا جاء في قول الوليد بن المغيرة لما سمع القرآن قال ما يخرج هذا إلا من إل. وجاء كلمة إل في قول الصديق رضي الله عنه أيضا. نعم لكن هذا باعتبار ما جرى. نعم.
وحذفت الألف الأخيرة في الكتابة من اسم الله تعالى وتنطق لئلا يشكل بخط اسم فاعل من لها يلهو فهو الله ولأن الأعلام تنطق وتكتب كما تسمع لأنها ليست قياسية سواء كانت مرتجلة أو مشتقة. والرحمن اسم من الأسماء الحسنى على صيغة وزن المبالغة فعلان من الرحمة فهو اسم دال على صفة الرحمة ومعناه العظيم والواسع الرحمة من حيث الامتلاء والغلبة ويدل على الرحمة الذاتية فهو موصوف بالرحمة ذاتا. من هنا فإنه لا يتعدى بنفسه فنقول رحمن بعباده فتعديه بالباء
فتعديه
أحسن عليك فتعديه بالباء. وهذا الاسم لم يستعمل في غير الله تعالى فهو خاص به سبحانه،
يعني مما يدل على أن الرحمن صفة ذات أنه من حيث الاشتقاق الصرفي لا يتعدى بنفسه، لا يتعدى بنفسه إنما يتعدى بحرف. نعم.
وهو رحمن الدنيا والآخرة ووصف غير ووصف غير الله تعالى به فهو من عادات الكذابين والملحدين. والرحيم اسم من الأسماء الحسنى على صيغة وزن المبالغة فعيل، فهو اسم يدل على صفة الرحمة ومعناه الواصل الرحمة إلى عباده من حيث التكرار والوقوع في محلها، فرحمته تصل إلى عباده ليلا ونهارا سرا وجهارا، فهي صفة فعلية. ورحيم بمعنى اسم الفاعل أي راحم، وهو يتعدى بنفسه فتقول رحيم العباد والله راحم العباد.
نعم، الرحيم صفة فعلية، رحيم العباد هو الله، راحم العباد هو الله. نعم.
وذكر أحد الاسمين متعلقا بشيء فهو من باب الغلبة لا من باب التخصيص، فتقول الله رحمن الدنيا ورحيم الآخرة أو العكس. وكذا رحمن بالعباد رحيم بالمؤمنين، ومثله رحمن بالنعم العامة كالأمطار والأرزاق والحواس، ورحيم بالنعم الخاصة كالهداية والعناية، ونحوه الرحمن أمدح والرحيم ألطف. وكذلك الرحمن المنعم بما لا يتصور جنسه من العباد، والرحيم المنعم بما يتصور جنسه من العباد. وبالجمع بين الرحمن والرحيم يستفاد أن الله تعالى موصوف بالرحمة في ذاته وفي أفعاله، فكل أموره وأفعاله وشرعه وأقواله مبني على رحمته تبارك وتعالى
سبحانه.
ولما كان موصوفا بالرحمة ذاتا ووصفا ناسبا يستعان به وأن يطلب منه العون، وهل هما على البدلية أو على العطف أو على عطف البيان؟ فهذان قولان من أقوال النحاة المشهورة، والصواب أن مجيئهما ليس على البدلية، لأن كلا دال على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر بالمطابقة. ألا ترى أن اسم الله دال على كونه المعبود، على كونه المعبود المألوه المحبوب، والرحمن دال على كونه الموصوف بالرحمة ذاتا، والرحيم على كونه الموصوف بالرحمة فعلا؟ فحينها لا داعي للقول بالبدلية، لا سيما وأن التغاير مقصود من حيث الوصف، وهذا ما لمح إليه بعض العلماء من أن أسماء الله تعالى أعلام من حيث دلالتها على الذات العلية، وأوصاف من حيث دلالتها على المعاني الحسنى الجلية. فهذا كله يؤكد أن جهة المبالغة في المعاني مختلفة، كما أن ألفاظها في المباني متنوعة، فلذلك ناسب الجمع بينهما.
وعلى هذا يكون الصواب أنها عطف بيان وليس بدلا. نعم.
وإذا تقرر أن مجيء هذه الأسماء الثلاثة العلية ليس للبدلية، فإنه كذلك ليس لعطف البيان.
هذا قول الآن الثاني. نعم.
لأن عطف البيان إنما يكون عند افتقار الاسم الأول، وإذا كان كل اسم مستقلا بمعنى فأي افتقار يتصور ليبين، ولهذا تجد أن الأسماء تضاف إلى الله تعالى،
إلى اسم الله تعالى.
كيف شيء؟
تضاف إلى اسم الله تعالى.
أحسن. ولهذا تجد أن الأسماء تضاف إلى اسم الله تعالى، فتقول الرحمن اسم من أسماء الله تعالى، والرحيم اسم من أسماء الله تعالى، ولا تقول الله اسم من أسماء الرحمن أو الرحيم. وهذا يدل على أن من قال بعطف البيان فقوله غير صحيح.
الآن القول على البدلية لم يصح، قول على العطف البيان لم يصح، ما الذي يصح؟ نعم.
فإن قيل الأصل في الكلام الترقي، فلما بدأ بالاسم الأعظم الأخص الله ثم بالاسم العظيم الخاص الرحمن؟ فالجواب حتى لا يتصور تبعية اسم الله لغيره من الأسماء بدأ به، وأيضا حتى يحصل للقلب التأله والتعبد والحب، ثم يبدأ إلى ما يرغبه، فناسب ذكر اسم الرحمن فإليه الإقبال وعليه الحساب، حتى يكون الفعل من العبد أقوى ناسب ذكر اسم الرحيم
ليش ذكر؟ فاعل، نعم فاعل ناسب، نعم أحسنت.
ناسب ذكر اسم الرحيم الدال على رحمته على عباده، فكان الترتيب المراعى هنا ليس مجرد الترقي، بل مخاطبة القلوب لتتعبد وترغب وتقبل. ومن هنا ناسب ذكر الحميد بعد البسملة.
الحمد،
أحسن، ناسب ذكر الحمد بعد البسملة. وبه أي بالله تعالى، والهاء ضمير يطلق على كل أحد باشتراك، والسياق يحدد معناه ويبين المراد به. ولما كان الكلام عن التوحيد فإن المقصود قطعا هو الله تعالى على التسديد، ولهذا قال رحمه الله: وبه أثق. والواو في وبه للعطف، وتأتي لمعاني منها الحال والاستئناف، والمعنى إني استعنت به وتبركت بذكر اسمه، وذلك لأني بالله أثق. وأثق فعل مضارع من وثق، بالشيء جعله محل ثقة وموضع أمانة وتيقن بكفايته وإحكامه، وصار معتمدا عليه متقويا به، فهو واثق بالله تعالى وبمعونته والاعتماد عليه، فهو وحده الموثوق به على كل حال وزمان ومكان. وهذه الجملة وبه أثق بيان متعلق البسملة، وأنه إنما بسمل طلبا للعون من الله تعالى الذي بذكر اسمه تحل البركات، وبالتوكل عليه تنحل المعضلات. وزاد في تفسير المتعلق فقال: وبه نستعين، أي وبالله تعالى نستعين، وهو فعل مضارع من العون، والنون للمضارعة، والسين والتاء للاستقبال والطلب، أي ونطلب فيما نستقبل العون من الله تعالى، وهو المدد والقوة والحول، وهذا أحد شقي العبودية، إذ مبناها على العبادة القولية والفعلية واعتماد القلب عمليا بالاستعانة، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه جملة تفسيرية، ثم أكد معنى الوثوق والاستعانة وهما متعلقا البسملة بصورة الحصر، فقال: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وهو من قول شعيب عليه السلام. وقد استخدمه المصنف رحمه الله على سبيل الاقتباس تأكيدا لمعنى الاستعانة في البسملة والوثوق، وأنه لم يصرف ذلك إلا إلى الله تعالى، فهو يريد أن يبين أن ما رزقه من تأليف وصحة معتقد فذلك بمعونة الله تعالى، فتكون أقواله مسددة موافقة لرضا الله تعالى. فهذه جملة دعائية بمعنى الطلب، وما نافية بمعنى ليس، أي لا يكون توفيقي إلا بالله، وهذا نفي بعده إلا فأفاد الحصر بأسلوب من أساليبه، والمعنى لا يكون توفيق إلا من عند الله تعالى. وتوفيقي مصدر من وفق يوفق توفيقا، وهو السداد بتسهيل الخير وطرقه وإبعاد الشر وغلق طرقه، مما ينتج عنه الفلاح والنجاح. فمن وفقه الله تعالى فإنه يكون على الصلاح، وإلا حرف استثناء، وهو متصل، وهو المفيد الحصرة، ومنقطع لا يفيد الحصرة، ولكن يكون بمعنى لكن. وأكد مدلول هذا الحصر بقوله: عليه توكلت، هي جملة خبرية مؤكدة لمعنى الحصر، أي فوضت أمري إليه لا إلى غيره. وهذا من أعظم ما يعصم الإنسان من الزلل، أن يتبرأ من حوله وقوته، وأن يجعل أمره كله إلى الله تعالى. وعلى حرف جر عند الأكثرين، وتأتي بمعنى الاستعلاء، وبمعنى عن، وبمعنى الباء، وبمعنى في، وللمصاحبة وللتعليل، وبمعنى من. وتوكلت كلمتين، الأولى توكل فعل ماض بمعنى استسلم له وانقاد واعتمد على الله تعالى، الثانية تاء المتكلم ضمير مبني في محل رفع فاعل، وهو يعني نفسه.
لعلنا نقف على هذا إن شاء الله، نكمل في السبت القادم. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.